وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نتحدث اليوم عن أحكام الطهارة في الشتاء. الطهارة كما تعلمون تشمل الوضوء والتيمم والاغتسال، هذه الأحكام الثلاثة متعلقة بالطهارة في الشتاء. كما تعلمون استخدام الماء يكون صعبا، كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له، فقال لي: لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضغت الماء فاغتسل. فهذا الحديث فيه دلالة من قول علي رضي الله عنه أن الاغتسال في الشتاء أو الإكثار منه مضر للبدن لا سيما الجلد، ويحتاج الإنسان فيه إلى تدفئة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إني لأستدفئ بها، أي بزوجتي، في الشتاء وأتبرد بها في الصيف. ولذلك حث الشارع على إسباغ الوضوء في المكاره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث علي بن أبي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم بهذا اللفظ، ومالك في الموطأ، وزاد فيه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاث مرات. وقال الذهلي: فذاكم الرباط. وقال الإمام مالك رحمه الله: المكاره البرد الشديد والصيف وكل أمر يشتد فيه الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في ذكر ما يمحو الله به الخطايا وفي ذكر ما يرفع الله به الدرجات ذكر إسباغ الوضوء على المكاره. ونحن في الشتاء الشديد لا سيما إذا كانت درجات الحرارة منخفضة بحاجة إلى أن نهتم بالوضوء وأن نسبغ الوضوء وأن لا نهمل الوضوء وأن نتحمل مشاق الوضوء ومشاق الغسل لأجل ما يترتب على ذلك من الأجور العظيمة. قال القاضي عياض رحمه الله: وإسباغ الوضوء معناه إتمامه. قال: والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسد ونحوه. قال ابن رجب رحمه الله: إن شدة البرد لدينا أي أثناء الوضوء يذكر بزمهرير جهنم، فملاحظة هذا الألم الموعود يهون الإحساس بألم برد الماء. فينبغي للإنسان أن يتذكر كيف أن هذه البرودة تلسع الجلد وتؤلم البدن، فكيف بزمهرير جهنم، يجعله ذلك ينسى هذا الألم الخفيف في مقابل ما توعد الله عز وجل به من لم يسبغ وضوءه. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. لماذا قال ويل للعقاب من النار؟ قال: كان مع بعض أصحابي في السفر فرأى لمعة في عقب رجل، لمعة صغيرة في عقب قدم رجل من الناس، فقال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وفي بعض الروايات أنهم كانوا يتمسحون من شدة البرد، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. فينبغي للإنسان أن يتذكر أن إسباغ الوضوء على المكاره هو من أسباب كفران السيئات ورفع الدرجات، وهو من الرباط عند الله تبارك وتعالى. إذا كان المرابط في القتال يحتاج إلى جهد ومجاهدة في دفع العدو، فأنت تحتاج إلى جهد ومجاهدة في إطفاء النفس الأمارة بالسوء بهذه البرودة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، وهذا ثواب عظيم يدل على أن الإنسان الذي يسبغ الوضوء أي يتم الوضوء بحيث لا يترك شيئا من أماكن المفروضة عليه أو الواجبة عليه إلا ويغسلها. ومن معاني الإسباغ أيضا أنه يأتي بالوضوء على الوجه الشرعي 3 مرات، ومن معاني الإسباغ أيضا أنه يتحمل شدة البرد والألم فيأتي بالوضوء على الكيفية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر خطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه الإمام مسلم في الصحيح. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال: إن بعض المصلين إذا أرادوا أن يتوضوا لا يحسرون، أي لا يرفعون الأكمام، لابس كوت ولا لابس جاكيت، فيصعب عليه أن يرفع إلى النهاية. قال: لا يحسرون أكمامهم عند غسل اليدين حسرا كاملا، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئا من الذراع بلا غسل وهو محرم والوضوء معه غير صحيح. فالواجب أن يحسر كمه إلى ما وراء المرفق، يرفعها رفعا شديدا حتى يظهر شيء من المرفق، لأنه من فروض الوضوء. أقول: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فذهب ليرفع كمه وكان كما ضيقا، قال: فلم يستطع، فأخرج يده من تحت ثوبه ثم غسل يديه إلى المرفقين. فهذا دليل صريح أن الإنسان إذا كان يخشى أنه مع حسر الكم يبقى شيء من الفرد أنه يجب عليه أن يخرج يديه من الكوت أو من الجاكيت ثم بعد ذلك يغسل اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين، ثم بعد ذلك يتيقن أنه حصل وضوءا شرعيا صحيحا. أيضا مما ينبغي أن ننبه عليه أنه يجوز تسخين الماء إذا خاف الإنسان شدة البرودة، سواء كان ذلك للغسل أو كان للوضوء. فقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كان في الشتاء يسخنون الماء. وقال ابن المنذر رحمه الله: الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وقال الأبي في إكمال المعلم: تسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور، يعني في حديث إسباغ الوضوء، فلا إفراط ولا تفريط، والشرع لم يتعبدنا بالمشاق وإنما تعبدنا بالاتباع. فإذا أمكن للإنسان يسخن الماء ليتوضأ وضوءا صحيحا يسخن الماء، وإذا لم يستطع أن يسخن الماء يتوضأ بالماء البارد ولو على المكاره. فهذا هو معنى الحديث. مما أنبه عليه أيضا أنه ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره الوضوء بماء الحميم، ومعنى ماء الحميم الماء المسخن بالشمس، الماء المسخن بالشمس، وهذا اجتهاد من بعض الفقهاء رحمهم الله، وليس فيه حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما الماء المسخن بالنار فهذا لا أعلم فيه خلافا إلا ما ذكره بعضهم عن بعض الفقهاء المتقدمين، ثم اندثر الخلاف ولم يذكر. أيضا مما أنبه عليه المسح على الخفين في الشتاء وغير الشتاء، ولكن إنما نذكر المسح على الخفين لأن الناس في الشتاء يلبسون الخفاف، والخفان هو ما يلبسه الرجل على الرجل مما يصنع من الجلد، فهذا يسمى الخف. فكل مصنوع من الجلد يغطي القدم كله وهو خفيف ليست كالنعال، فهذه تسمى الخفاف. وأما الجوارب فما يلبسه الرجل على الرجل مما يصنع من القطن أو الكتان أو القماش ونحو ذلك من المصنوعات. وكذلك يعرف عندنا الجوارب بالشوارب أو بالشراب أو بالدلاغات. وأما الجراميق وهذه ليست موجودة في بلادنا لكنها مستخدمة ومستعملة من قبل أهل المسالخ الذين يعملون في الذبح. الجرامق هذه هي عبارة عن أحذية طويلة تغطي القدم وزيادة إلى نصف الساق. هذه تستخدمها كثيرا من أهل البلدان الباردة الذين في بلادهم الثلج ينزل أمتارا فيحتاجون إلى استخدام مثل هذه التي تسمى بالجراميق. وعلى كل حال فإن الخفة أو الجوارب أو الجراميق أو غير ذلك من الأمور التي تغطي القدم المسح عليها فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن لا بد أن نعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز المسح على الخفين، هذا لا خلاف فيه، بل هو أمر متواتر، بل قال جمع من أهل العلم ومنهم الإمام الطحاوي في عقيدته والإمام أحمد بن حنبل قبل في كتابه ورسائله وغيرهم من الأئمة أن المسح على الخفين سنة، ومن أنكر ذلك فقد ابتدع، لأن الأحاديث في ذلك متواترة ولا يجوز إنكار المتواتر. وعليه قراءة القرآن، يقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، على أنه معطوف على المغسول، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ليس معطوفا على المسح، معطوف على فاغسلوا، أي فاغسلوا أرجلكم، مفعول لاغسلوا. وأما على قراءة الجر وهي قراءة صحيحة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا دليل على جواز المسح على الرجلين إذا كان مغطى حاله كحال الرأس فإنه يكون مغطى فيمسح عليه، فكذلك القدمان. وأيضا أنبه على قضية أخرى وهي أن العلماء اختلفوا أيهم أولى، أن الإنسان يمسح على الجوربين أو أنه يخلع الجوربين، والصواب أن اتباع السنة هو الأفضل، فما تيسر لك فهو الأفضل، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. أما شروط المسح على الجوربين أو على الخفين، طبعا الجوارب فيه خلاف بين الفقهاء، من الفقهاء رحمهم الله من اشترط أن تكون هذه الجوارب سميكة، ومنهم من اشترط أن تكون لا تكون شفافا بحيث أن القدم يظهر ونحو ذلك من الشروط، ولكن الكل اتفقوا أنه لا بد أن يكون ساترا لموضع القدم كله. والصواب أن العلة في جواز المسح على الخفاف، في جواز المسح على الجراميق، موجودة في المسح على الجوارب. ما هي العلة في المسح على الخفين؟ قال الفقهاء رحمهم الله العلة، قال بعضهم العلة لكونها يمكن المشي عليها. هذا تعليل غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن هذه لو كانت علة صحيحة لجاز المسح على النعال، وبالاتفاق لا يجوز المسح على النعال مع أنه يمكن المشي عليها. قال بعضهم إنما جاز المسح على الخفاف لأنها ساترة للقدم، لأنها ساترة للقدم وفيه مشقة في النزع، وهذا هو الصواب. فكل ما ستر موضع الغسل ثم كان في نزعه نوع مشقة، كأنه لا يستطيع أن ينزع إلا إذا جلس أو فيه عمل مع اليدين معا، فحينئذ يوجد نوع مشقة، والمشقة مرفوعة في هذه الشريعة الغراء، الشريعة السمحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن الجوارب هي في حكم الخفاف من حيث التعليل، فإن في نزعها مشقة ما دامت ساترة للقدمين، فإن في نزعها مشقة كحال نزع الخفاف. أما شروط المسح فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز المسح على الجوارب ولا على الخفاف والجراميق إلا بشروط، أربعة شروط ذكرها بعضهم، وهناك شروط أخرى ذكرها آخرون، لكن هذه الشروط الأربعة من الشروط المتفق عليها. الشرط الأول أن يكون قد أدخل الجوارب، قد لبس الجوارب وأدخل الرجلين في الجوارب أو في الخفاف بعد طهارة وضوء كامل. فلو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح الوضوء، لا يصح له أن يمسح على هذا الوضوء. لماذا؟ لأنه لم يلبسهما على طهارة وضوء كامل. فإذن الشرط الأول لجواز المسح إدخالهما بعد تمام طهارة الوضوء. الشرط الثاني أن يكونا طاهرين من النجاسات، فلا يكون في نفسه ما شيئا نجسا. لا يجوز للإنسان أن يلبس خفافا من جلد خنزير مثلا، فإن هذا لا يجوز المسح عليه. وهكذا لا يجوز أن يلبس جوارب من الحرير ثم يمسح عليهما، لأنه ممنوع من لبس الحرير، فكيف يمسح على أمر ممنوع؟ قد يقول قائل الحرير ليس بنجس، نقول نعم ليس بنجس، لكنه في حكم الممنوع والنجس ممنوع لبسه، وهذا مثله من باب أولى. فإن النجاسة إذا كانت ممنوعة الاستخدام فالمحرم من باب أولى ممنوعة الاستخدام. الشرط الثالث أن يكون المسح عليهما لأجل الحدث الأصغر لا الأكبر، بمعنى أن المسح الخفين أو الجوارب أو الجواميق أو الجراميق هذه لا تكون إلا في الطهارة الصغرى. أما الاغتسال إذا وجب على الإنسان الغسل فإنه يجب عليه أن ينزعهما ويغتسل. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وهنا لا بد أن ندرك أنه متى يبدأ مدة المسح. مدة المسح لا يبدأ من حين اللبس، وإنما يبدأ من أول مسحة بعد الحدث، وتنتهي بعد 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، رواه الإمام مسلم. أما الأحاديث التي فيها عدم التوقيت فهي إما أنها ذكرت لأجل بيان جواز المسح ولم تتعرض للوقت، وإما أنها كانت قبل النسخ. وإنما الحكم الشرعي الباقي الذي عليه جماهير الفقهاء أن المقيم يمسح يوما وليلة من أول مسحة، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. كيف يمسح؟ هذا سؤال مهم. أو ما صفة المسح على الخفين أو على الجوارب؟ بعض الناس يبدأ يمسح اليمنى بيده اليمنى ثم اليسرى. لا، المسح على الخفين يكون عليهما معا، يكون عليهما معا. ماذا يفعل؟ يبلل يديه بشيء من الماء ثم يجعل يده اليمنى مفرجة الأصابع ويده اليسرى مفرجة الأصابع، يجعلهما على قدميه الأصابع في مقابل أطراف الأصابع، ثم يصعد بهما إلى أن يصل إلى الساق. هذه هي صفة المسح على الخفين. يقول علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، رواه أبو داود. ومن المشهور عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. الدين لو كان بالرأي لكان العقل يقول أنك أنت بالجوارب الطرف الأسفل هو اللي يلاصق الأشياء غير محبوبة أو القاذورات، فلماذا أنت تمسح من الأعلى؟ نقول: لا، الدين في مسائل التعبد لا دخل للعقل فيها. ما يستطيع إنسان يقول بعقله: ليش المغرب ثلاث ركعات؟ خلاص هي ثلاث ركعات، هذه تسمى عبادات غير معقولة المعنى، فلا يجوز التعليل بها، لا يجوز التعليل في عبادة غير معقولة المعنى. ولذلك قال الفقهاء لا يجوز للإنسان أن يقيس برأيه فيمسح أسفل الخف. والعجيب أنها حديث المسح الخفين قد تواترت عن علي رضي الله تعالى عنه نفسه، ومع ذلك بعض من ينتسب إليه ينفي هذه الأحاديث ويكذبها ولا يقبلها. هنا سؤال مهم، إذا نزع الخف أو نزع الجوارب، هل يبطل الوضوء أو أنه يبطل مسحه فقط؟ جماهير العلماء على أن الإنسان إذا نزع الخف أو نزع الجورب فبمجرد نزعه بطل الوضوء، حاله كحال المتيمم إذا رأى الماء بطل تيممه، هذا قياسهم. وقال بعض الفقهاء لا يبطل الوضوء بمجرد الخلع، فإنه إذا خلع يكون باقيا، حاله كحال من مسح على رأسه ثم حلق رأسه، وضوءه باقي ولا ذهب؟ قال وضوءه باقي. فبعض الفقهاء قاسوا هكذا وبعضهم قاسوا هكذا، ولكن الذي عليه الأكثر من الصحابة ومن بعدهم أن نزع الخفاف بمجرد النزع يبطل الوضوء. ومما يؤكد لك هذا المعنى أنك لو صليت بعدما مسحت على الخف ثم نزعت الخف ثم دخلت المسجد، فلو سألك سائل أنت الآن متوضي؟ تقول له نعم. يقول لك غسلت رجليك؟ ماذا تقول له؟ طيب لا ما غسلت رجليك. يقول لك أنت مسحت على هذا الرجل؟ تقول لا أنا مسحت على الجورب. وين الجورب؟ الجورب بالبيت. يعني أنت الآن تصلي بأي شيء، لا بممسوح ولا بمغسول. فإن قال إن حكم الغسل معلق بالرجل لا بالجورب، نقول لا، والدليل على ذلك أنه لو بدل الجورب لم يجد المسح عليه عندنا ولا عندكم، وهذا دليل مؤكد على أن النزع يبطل الوضوء. أيضا تنبيه آخر مهم، لو أن الإمام يرى المسح على الخف مثلا أو يمسح على الخف أو الجوارب والمأموم لا يمسح، فهل يتقدم الإمام ويصلي بمن لا يمسح؟ الجواب نعم باتفاق العلماء. ومما يؤكد على ذلك من الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في سفر فأصابه جنابة فتمرغ في الصعيد وتيمم وصلى بأصحابه وهم على طهارة وهو متيمم، فصلى بهم وهو متيمم وهم على طهارة كاملة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما استفهم عنه لماذا لم يغتسل فحسب. أيضا مما أحب أن أنبه عليه أيضا وجوب الاغتسال وإن كان الجو باردا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن إذا جوزنا التيمم للإنسان إذا أصابه البرد يوشك أن لا يغتسل أحد، ولهذا كان عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب لا يرون التيمم للمغتسل، يقولون لازم تغتسل بأي طريقة. كيف بأي طريقة؟ تسخن ماء. قالوا ما عندنا نسخن ماء. قال تغتسل بالماء البارد تتجلد. لكن لا شك أن هذا القول وإن كان هو منقولا عن عمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يقيد فيما إذا لم يخشى عليه فوات النفس، أما إذا تعلق به مرض أو تعلق به هلاك النفس فإنه من المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات. وجمهور الفقهاء رحمهم الله على هذا أنه إذا كان الاغتسال يزيد المرض مرضا أو يهلك الإنسان أو أنه يصيب الإنسان بشيء من مما يلحقه بالمشقات العظيمة التي فيها تلف النفس أو تلف العضو فإن له أن يتيمم حينئذ للحاجة. ومما يدل عليه القصة المذكورة التي ذكرتها عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان أمير سرية وكان في ليلة باردة شديدة البرودة فأصابته الجنابة، فلما قام وتيمم ولم يغتسل، فلما قال له أصحابه لا تصلي فينا، قال بل لو صلين بكم أنا أميركم، فصلى بهم وهم له كارهون، فقال بعضهم والله لنبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي الكريم إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو ما حملك على هذا؟ فقال له عمرو بن العاص يا رسول الله إني رأيت الله يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإني خشيت هلاك نفسي فتيممت. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتيمم في حال الضرورة. أما الأغسال المستحبة، الغسل إذا كان مستحبا فإن الإنسان يجوز له أن يتركه لشدة البرد. ومما يؤكد ذلك ما جاء في سنن البيهقي بسند حسن إن شاء الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء إلى الجمعة فليغتسل. فلما جاء الشتاء فاشتد علينا الاغتسال، شكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأيضا لا ينبغي أن ننبه أنه لا يكره استخدام المنديل، لا يكره استخدام المنشفة في الاغتسال، لا للوضوء ولا للاغتسال في البرد. أما في الصيف فقد كره بعض الفقهاء ذلك لأجل التبرد، أما في الشتاء فلم يكره أحد، حتى قال بكر رحمه الله قال أنفع ما يكون المنديل في الشتاء كما في مصنف ابن أبي شيبة. وعلى هذا فينبغي علينا أن نتعلم هذه المسائل. هناك مسألتان مهمتان، المسألة الأولى متعلق بالطهارة. لو أن الإنسان كان مريضا مرضا شديدا فلم يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، وكان البرد شديدا والأمطار غزيرة ولم يجد ترابا ليتيمم صعيدا طيبا، فماذا يفعل؟ هذا سؤال مهم، لا سيما في الناس الذين يكونون في السفر قد يحتاجون إلى هذا. نقول إذا وجد ولو ثلجا فإنه يتمسح بالثلج. فإن قال قائل الثلج اختلف الصحابة فيه والبرد هل هو ماء أو ليس بماء، نقول نعم هم اختلفوا، لكن الذي عليه جماهير الصحابة والذي عليه جماهير العلماء أن البرد وأن اللي هو الماء الجامد، البرد الماء الجامد، أن البرد وأن الثلج ماء، بدليل أنه إذا لامس حرارة الجسم وجد نوع من الذوبان وكأنه مسحة خفيفة بماء. فعلى هذا يجوز للإنسان أن يستخدم الثلج للوضوء. وكنت في أحد السفرات دورات العلمية في تركيا، فذهبنا إلى منطقة وفي الطريق حان وقت الصلاة ولم نجد ما نتيمم به ولا ما نتوضأ به إلا الثلج، فتوضأنا بالثلج، وهذا أمر جائز نبه عليه جمع من الفقهاء رحمهم الله. لكن السؤال نعيده من جديد، لو أن الإنسان لم يستطع أن يغتسل ولا أن يتوضأ واحتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا لغزارة مياه الأمطار، فماذا يفعل؟ قال بعض الفقهاء يحفر أسفل الأرض حتى يجد ترابا فيتيمم. طيب وإذا شق عليه؟ قال إذا شق عليه أخر الصلاة كما سيأتي معنا حتى يجد ترابا إلى الصلاة التي تليها إذا كان من جنسها. طيب وإذا لم تكن الصلاة من جنسها؟ فحينئذ يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم نعم، الجبائر يعني إنسان إذا كسرت يده أو رجله فإنه يمسح يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا جاء إلى موضع الجبيرة فلنفرض أن الجبيرة على يده اليسار، فإذا غسل يده اليمنى ثم كانت الجبيرة على يده اليسرى فإنه يمسح على الجبيرة بالكامل، يمسح على الجبيرة بالكامل. واشترط بعض الفقهاء أن لا تكون الجبيرة قد تعدت الموضع، ولكن كما هو معلوم الآن أن هذا لسنا نحن الذين نقرر ذلك، إنما يقرره الأطباء. فإذا رأوا الأطباء أن الجبيرة لا بد أن تكون أكثر من الموضع فهذه ضرورة. أيضا بعض الفقهاء رحمهم الله يشترطون أن تكون الجبيرة قد لبست على طهارة، هذا في حال الاختيار. لكن لو كان الإنسان مغمى عليه فلما أفاق وجدوا حطوا له جبيرة، ماذا يفعل الآن؟ الصواب أنه يتوضأ لما استطاع ويمسح على الجبيرة لما لم يستطع. وهل عليه أن يتيمم لأنه لم يكن متوضئا؟ وهل عليه أن يتيمم للجبيرة إذا لم يكن قد لبس الجبيرة على طهارة؟ الصواب أنه لا يجمع بين الوضوء والتيمم. نعم تفضل يا شيخ. نعم سؤال مهم جدا، كيفية الوضوء بالثلج. يأخذ كمية من الثلج ثم يذوبه في يديه ثم يمسح على يدخل شيء من الفم يتوضمض ثم يستنشق ثم يمسح بشيء من الثلج إذا استطاع، ما استطاع يمسح به على وجهه، وإذا لم يستطع المسح على الوجه يأخذ شيئا من الثلج فيضعه على يده اليمنى ويمررها فيذوب مع ملامسة الثلج لحرارة الجسم، مباشرة يوجد شيء من الماء ولو قليل فتعتبر هذه مسحة. نعم لا مو بشرط، خلى مرة واحدة بس زين. نعم إذا كان جنبا ولم يجد إلا الثلج، ها؟ لا يعني شو يسوي؟ يتيمم بالثلج؟ يتوضأ. طيب هو إذا كان يستطيع الوضوء ولا يستطيع الاغتسال، هذه مسألة أخرى. يعني بعض الفقهاء ذكروا هذه المسألة، وهو أن إنسانا يستطيع الوضوء ولكن لا يستطيع أن يغتسل، فيتيمم للغسل ويتوضأ وضوءه المعتاد للصلاة. نعم ولكن يمكن أن الإنسان يتمرغ في الثلج، هذا ممكن ترى.
بعد يسير خلاص تروح، بعد
جنابة تروح إذا تمرغ. نعم
يطهر شيخ،
ها يطهر. نعم وأنا رأيت ناس يعني تزحلقون في الثلوج وهم لابسين شيء، ها إلا ما يستر عورته، رأيت هذا. يمكن يروح مكان ما في أحد يكشف حتى عورته ويغتسل غسلا كاملا.
أنت لكن تلبس رواش شيخ الثلج
عادي؟ لا بس لابد تنزع. نعم سبحانك الله وبحمدك الحمد